Médien.
Médien.
Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست.
مرحبا.
حرب غزة متواصلة في إيقاعها اليومي، القصف والغارات والقتل، والجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 3 من جنوده في شمال القطاع. اليوم قتل وأصيب العشرات بعد تجمع آلاف الأشخاص في طريقهم للوصول إلى مركز المساعدات الأمريكي في رفح للحصول على مساعدات غذائية. في سوريا، منظمة الدفاع المدني المعروفة باسم الخوض البيضاء تقرر حل نفسها والانضمام إلى وزارة الطوارئ في الحكومة السورية. في المغرب، وفاة الناطق الرسمي باسم القصر الملكي مؤرخ المملكة ومدير القصور الملكية والتشريفات والأوسمة السابق عبد الحق المريني عن عمر يناهز 91 عاما. هولندا، زعيم اليمين المتطرف جيرد فيلدرس يعلن انسحاب حزبه من الحكومة بسبب خلاف حول الهجرة، ما يعني انهيار الائتلاف الحاكم الهش وترجيح إجراء انتخابات مبكرة. بريطانيا، رئيس الوزراء كير ستارمر يعلن عن أكبر خطة دفاعية في تاريخ المملكة وسط تقديرات بأن يصبح الجيش البريطاني أقوى بعشرة أضعاف بفضل الاستثمارات المبرمجة في إطار هذه الخطة. أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم مقتل 3 من جنوده في شمال قطاع غزة، ما يرفع إلى 424 عدد العسكريين الإسرائيليين الذين قتلوا منذ بدء عملياته البرية في 27 من أكتوبر 2023. ويأتي الإعلان فيما كثف الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في القطاع معلنا أنه يهدف إلى السيطرة عليه كليا. اليوم قتل وأصيب العشرات بعدما تجمع آلاف الأشخاص قرب منطقة المواصي في طريقهم للوصول إلى مركز للمساعدات في رفح للحصول على مساعدات غذائية. وقال نازح في منطقة المواصي أنه في ساعة مبكرة من صباح اليوم بدأ مئات المواطنين يتقدمون في الطريق الساحلي إلى مركز المساعدات الأمريكي برفح، وفجأة أطلق الجيش الإسرائيلي النار في الهواء ثم بدأ بإطلاق النار باتجاه الجموع. نستمع للرائد محمود بصل الناطق باسم الدفاع المدني في غزة.
استهداف المواطنين بشكل واضح أمام مرأة ومسمع العالم، وهذا انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني ولكل المواثيق الدولية من خلال استخدام قضية التجويع كسلاح من أساليب الحرب التي تنتهجها إسرائيل الآن بشكل واضح. وما حدث في مناطق مواصي رفح هو يعني لم يكن الأول، أكثر من مرة تم استهداف المواطنين في مواصي رفح وقتل هذا العدد من المواطنين. نتحدث اليوم على 27 شهيد، أول أمس كان هناك أيضا أكثر من 40 شهيد، وبالتالي حصيلة 102 شهيد تقريبا، يعني هؤلاء استشهدوا نتيجة وصولهم إلى مناطق المساعدة. الذي دفع المواطن إلى الوصول والخروج لتلك المنطقة هو الحاجة والفقر والجوع الموجود في غزة. لو يكن هناك مجاعة لما ذهب المواطن إلى تلك المنطقة، لكن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد بشكل واضح أن يذل المواطنين بهذه الطريقة التي تنتهجها قوات الاحتلال وتستخدمها الآن في عمليات توزيع المساعدات. حتى قضية التوزيع والمبدأ ومبدأ غير صحيح، مبدأ غير صادق، وهناك نوايا مبيتة من الاحتلال الإسرائيلي لتجويع الناس ولقتلهم. هل مفترض للعالم أن يستفيق ويتحرك باتجاه ما يجري في غزة من انتهاكات واضحة وصارخة للقانون الدولي الإنساني وتجويع 2 مليون وأكثر من ذلك من المواطنين؟ يعني اليوم الأطفال في غزة تموت والمسنين والكبار، الاحتلال يستخدم تجويع كل المواطنين في قطاع غزة.
المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم براك أعلن أن الولايات المتحدة بدأت تقليص وجودها العسكري في سوريا وتهدف إلى إغلاق كل قواعدها في هذا البلد باستثناء واحدة، وتحتفظ الولايات المتحدة بقوات كبيرة كجزء من الجهود الدولية لمحاربة تنظيم داعش الذي استولى على مساحات شاسعة من الأراضي في سوريا والعراق المجاور قبل أكثر من عقد، لكنه مني بهزائم بعد ذلك في البلدين. المنظمة الأهلية للدفاع المدني في سوريا المعروفة باسم الخوض البيضاء قررت حل نفسها والانضمام إلى وزارة الطوارئ في الحكومة السورية، وهي الخطوة التي تعني نهاية واحدة من أبرز الهيئات الإنسانية التي برزت خلال سنوات الثورة السورية وذاع صيتها عالميا. من دمشق هذا تقرير مراسلنا يا من جيب.
في خطوة تعني نهاية واحدة من أبرز المؤسسات الإنسانية التي برزت خلال سنوات الثورة السورية، أعلنت منظمة الدفاع المدني السوري المعروفة باسم الخوذ البيضاء عن حل نفسها والانضمام إلى وزارة الطوارئ والكوارث في الحكومة السورية. الإعلان جاء خلال المؤتمر السنوي للدفاع المدني الذي عقد مؤخرا لينهي حقبة دامت 11 عاما من البطولة والنضال والعمل النبيل. وزير الطوارئ والكوارث رائد صالح، والذي يعتبر مؤسس منظمة الخوذ البيضاء، وجه رسالة خلال الاجتماع:
ولو خيرت مرة أخرى لم اخترت إلا أن أكون في صفوف الخوذ البيضاء، حيث يصنع الإنسان المعجزة في وجه الموت وتقتضي الحياة من جديد. أشكركم جميعاً وأخص بالشكر كل متطوع ومتطوعة.
وتعود بدايات الخوذ البيضاء إلى عام 2012، حيث باتت اسماً بارزاً في مجال الاستجابة الإنسانية في البلاد، إذ ضمت 3300 متطوع ومتطوعة عملوا في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام المخلوع، وحظيت بتقدير دولي واسع، وكانت مرشحة لجائزة نوبل للسلام لثلاث سنوات.
الدفاع المدني السوري ما بس نحن اللي عم نشتغل، لا، الدفاع المدني هو أنتم، هو عدكم نظل ملتزمين بهاي المبادئ، ويكون الدفاع المدني وتجربته هي بخدمة الإنسانية والبشرية.
ويأتي قرار حل الخوذ البيضاء وضمها إلى وزارة حكومية في ظل تغييرات واسعة شملت هيكلة المؤسسات العامة والمنظمات المدنية التي نشأت خلال سنوات النزاع، لتتحول من منظمة مجتمع مدني مستقلة إلى كيان رسمي حكومي. ميديا يامن ديب، دمشق.
أكد سفير اتحاد جزر القمر يحيى محمد الياس في حوار خاص مع إذاعتنا أن تأكيد بلاده لمغربية الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية جاء عن قناعة تامة وفي إطار رفضها القاطع للتجزئة. نستمع في هذا الصدد لمقتطف من الحوار الخاص مع السفير القمري بالرباط.
لم تتردد في جزر القمر في الإعلان عن هذا الموقف وهذه القناعة، لأنها مقتنعة داخليا أن ما يخص المغرب يخص جزر القمر. فكما أننا لا نحب لبلدنا أن يكون مجزأا، لا نحب للمغرب أن يكون مجزأا. رئيس جزر القمر الذي اتخذ هذا القرار يشعر في داخل نفسه أنه من أبناء المغرب، لأنه ثمرة من ثمار جهود المغرب أيضا في تقديم الدعم لجزر القمر، خاصة في التكوين الإنساني، تكوين الأجيال. فهو درس هنا في المغرب، وزوجته درست هنا في المغرب، أبناؤه الأربعة درسوا هنا في المغرب. ماذا ننتظر من شخص مثل هذا؟ أنا أذكر في سنة 2016 عندما رجع الرئيس غزالي إلى الحكم بعد أن انتخب رئيسا، جاءتني الدعوة لحضور الدروس الحسنية وأنا كنت مستشار له، فذهبت وأخبرت فخامة الرئيس، جاءتني الدعوة كالعادة للذهاب إلى المغرب. قال: قل للمسؤولين في المغرب أنه أنا وزوجتي وأبنائي درسنا في المغرب، بس هذا الذي بدو. لا يعني شخص بهذا المستوى لا يمكن أن يتردد. علناها ونحن على قناعة، وهي يعني هذا موقف ثابت صادر من قناعة داخلة في كل القمريين جميعا على أن الصحراء مغربية وستظل كذلك إلى يرث الله العظم عليها.
الحوار الخاص مع سفير اتحاد جزر القمر سيبث ضمن نقاش الحصاد مع الزميلة مدى الرقيوق على الساعة 6:10 مساء. عن عمر يناهز 91 عاما، توفي مساء أمس الناطق الرسمي باسم القصر الملكي مؤرخ المملكة ومدير القصور الملكية والتشريفات والأوسمة السابق عبد الحق المريني. وشغل الراحل خلال مسيرته المهنية عدة مناصب مهمة، ويعد من أبرز الشخصيات الفكرية والأدبية التي طبعت تاريخ المغرب المعاصر بمسار حافل تميز بعناية كبيرة بالعلم والمعرفة ومزج بين التاريخ والأدب. سلام مسعودي.
عاش ومات غنيا عن التعريف، خلقا سلوكا تواضعا ونزاهة، هي قيم نشأ عليها الراحل عبد الحق المريني منذ نعومة أظافره. الراحل في لحظة بوح لميديا حين حل ضيفا على برنامج في المكتبة لاعتماد سلام ربيع عام 2022.
كنت لما آتي من الثانوية يزويني دائما والدي بكتاب في تاريخ المغرب لأقرأه وأطلع عليه، ثم أحكي له حتى يعرف هل أنا متمكن من تاريخ بلادي أم لا.
بلا كلل ولا ملل أمضى الراحل عبد الحق المريني عمراً في إغناء الخزانة الثقافية والتاريخية المغربية، من أستاذ للغة العربية في ستينيات القرن الماضي إلى واحد من رجالات الدولة. يعكس مسار الراحل سيرة إنسان خلوق وباحث هادئ.
الحسن الثاني كان يقول: من يجهل تاريخ بلاده فلا مستقبل له. اهتمام الأول والأخير هو القراءة لأوسع معارفي. مكتبتي أهديتها للمكتبة الوطنية، فحتى مليتي كلها مشت في شراء اقتناء الكتب.
ابن الرباط وقع قيد حياته على إرث ثقافي يخالد اسمه في التاريخ الفكري والأدبي للمغرب، إرث أهل الراحل عبد الحق المريني لاكتساب مكانة رفيعة زكاها موقعه المتميز كمؤرخ للمملكة.
أولاً، إذا أراد جلالة الملك استفساراً في تاريخ المغرب يكون هو مؤهلاً للبحث في هذا الموضوع الذي يريد أن يطلع عليه جلالة الملك. كلف بالبلاغات التي تصدر عن القصر الملكي جميع الرحلات التي يقوم بها جلالة الملك سواء داخل المغرب أو خارجه. كان مؤرخ الملكة يسجل كل شادة وفادة حول هذه الرحلة.
في مسار الراحل عبد الحق المريني إحالة على مثقف حظي ويحظى باحترام جميع الأطياف لما حمله من قيم نبيلة تمثل نموذجا لمن يتحمل المسؤولية في مغرب اليوم.
أعلن زعيم اليمين المتطرف في هولندا جيرت فيلدرس انسحاب حزبه من الحكومة بسبب خلاف حول الهجرة، ما يعني انهيار الائتلاف الحاكم الهش وترجيح إجراء انتخابات مبكرة، وهذا يعني فترة من عدم اليقين السياسي في خامس أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، في ظل تحقيق أحزاب اليمين المتطرف مكاسب في جميع أنحاء القارة. وأعرب بيلدرز عن استيائه مما وصفه ببطء في تطبيق أشد سياسات الهجرة صرامة على الإطلاق، والذي اتفق عليه مع شركائه في الائتلاف بعد فوزه المفاجئ في الانتخابات في نوفمبر 2023. متابعة تعليق سعد سبكي الكاتب الصحفي من لاهاي.
انسحاب زعيم حزب الحرية خيرت فيلدرس من حكومة الائتلاف الهولندية بالتأكيد سيكون له عواقب سياسية كبيرة. إذا تم حل مجلس النواب يجب إجراء انتخابات جديدة في غضون 40 يوما اعتبارا من حل الحكومة. هذا من الناحية النظرية، لكنه ليس ضروريا. هناك بعض الخيارات الأخرى، على سبيل المثال يمكن أن يستمر حزب الحرية ويتم تشكيل حكومة أقلية أو حكومة مصغرة تكون مهمتها هي إدارة شؤون البلاد لحين إجراء انتخابات جديدة. أيضا يمكن تشكيل نوع من الحكومة الجديدة، حيث تبحث الأحزاب الحالية في مجلس النواب إمكانية تشكيل حكومة جديدة، طبعا ده على الورق، مع حزب الحرية والأحزاب الائتلافية الأخرى إنها تنشئ أغلبية، لكن هذه الفرصة ضئيلة للغاية. إذن الانتخابات الجديدة من الممكن أن تحدث، لكن ليس في المدى القريب. فوقت سقوط الحكومة في الوقت الحالي هو وقت غير مناسب تماما، لأننا قريبين جدا من فصل الصيف وهي فترة الأجازات. أذكر أنه عندما سقطت الحكومة الهولندية في أوائل يوليو عام 2023 لم تجرى الانتخابات إلا في 22 نوفمبر من ذلك العام. هناك احتمال كبير لتكرار هذا السيناريو، وفي هذه الحالة ستجرى الانتخابات في أوائل أكتوبر على أقل تقدير.
أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن أضخم خطة دفاعية في تاريخ المملكة المتحدة، ستجعل الجيش البريطاني أقوى بعشرة أضعاف، وستكون بمثابة نموذج للقوة والأمن لعقود، مع الأخذ في الاعتبار الاستخدام المتزايد للطائرات المسيرة والذكاء الاصطناعي في ساحة المعركة. من لندن هذا تقرير مراسلنا حميد الأزهري.
12 غواصة هجومية جديدة تعمل بالطاقة النووية، وستة مصانع جديدة لإنتاج الأسلحة والمتفجرات، وسبعة آلاف سلاح بعيد المدى، وأرصدة للاستثمار في أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي. إنها أكبر ميزانية دفاعية لبريطانيا التي ستبتكر وتسرع الابتكار بوتيرة توازي زمن الحرب، كما يقول رئيس وزرائها كير ستارمر.
لن نقامر بأمننا القومي، وهذا يعني أننا تعلمنا من الدرس الأوكراني، وسنبني جيشا أقوى بعشر مرات من الجيش الحالي بحلول منتصف ثلاثينيات هذا القرن.
حكومة حزب العمال أعلنت رفعها من وتيرة الإنفاق الدفاعي للمملكة إلى ما نسبته 2.5% من ناتجها المحلي الإجمالي، ثم الوصول إلى 3% قبل نهاية العقد الحالي، كل ذلك لمواجهة التحديات الخارجية، كما يقول أندرو بيرس الخبير في الشؤون البريطانية.
هناك حرب في أوروبا هي الأقرب لنا منذ الحرب العالمية الثانية، ولذلك على الحكومة رفع ميزانية الدفاع، لأنه ببساطة لا يمكننا الاعتماد على الأمريكيين. لماذا على الأمريكيين أن يتورطوا إذا قررت روسيا غزو بولندا أو أي دولة من دول البلطيق؟
مع انخراط بريطانيا في إعادة هيكلة جيشها، يبقى التحدي الأكبر في خلق توازن في الأولويات بين مواجهة التحديات الاقتصادية الداخلية وتلك الأمنية التي لم يعد بالإمكان تجاهلها. لمدئة حميد الأزهري، لندن.
ونشرة أخبار كاست انتهت.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.